الحمد لله، الحمد لله ذي الجلال المتفرد بالكمال المتوحد بالعظمة والجمال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. حثنا جل في علاه على الاعتدال، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المتوسط في الأقوال والفعال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن سار في طريق الأجر والنوال. أما بعد، فأوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله، فإنها شعار المؤمنين ودثار الموحدين وزاد المتقين، وتلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. أيها الموحدون، لقد اتصفت هذه الشريعة الغراء والملة السمحاء بصفات جليلة وميزات جليلة من الصلاحية والاستمرارية والكمال والشمولية والاعتدال والوسطية. أيها المؤمنون، إن مما يميز هذه الشريعة المباركة أنها شريعة الوسطية والاعتدال، والاعتدال هو التوسط في سائر الأمور، في العبادات وفي المعاملات وفي الأخلاق وفي سائر الشؤون، أن يتوسط الإنسان في أداء الحقوق، فلا يضيع حقوق الرب ولا حقوق النفس ولا حقوق الآخرين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي أنموذجا فذا في باب الاعتدال، كان معتدلا في عبادته، معتدلا في أقواله، معتدلا في صلاته، معتدلا في قيامه، معتدلا في تعاملاته مع الناس صلى الله عليه وسلم. وحري بالمؤمن أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت أحاديث كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدعو الناس إلى لزوم الوسطية والاعتدال والبعد عن صور الغلو والضلال. جاء رهط من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمعوها كأنهم تقالوها، فقالوا: هذا رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فأخذوا عهودا على أنفسهم، فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام النهار. وقال الآخر: وأما أنا فسأصوم الدهر، أي العمر كله. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. وجاء في بعض الروايات أن أحدهم قال: أما أنا فلا آكل اللحم. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم بأبي هو وأمي وقال: أنتم الذي قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم لله، وإني أصوم وأفطر وأنام وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على الاعتدال في العبادة. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى المسجد فإذا بحبل مربوط بين ساريتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا الحبل؟ فقالوا: هذا حبل لزينب، علقته إذا فترت أو تعبت تعلقت بهذا الحبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد، أي لا يكلف الإنسان نفسه فوق طاقته. وجاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أيضا رضي الله عنهما أنه في غداة يوم العقبة كان النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته، فقال: يا ابن عباس، التقط لي حصى الرمي، أي حصى رمي الجمرات. فالتقط عبد الله بن عباس 7 حصيات أمثال حصى الخذ، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم بيده، وكانت حصى صغيرة ثم أشار بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وقال: بمثل هذا فرموا إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وهذا أبو الدرداء رضي الله عنه كان مكثرا في الصلاة، في العبادة، في الصيام، وفي القيام، وفي التقرب إلى الله عز وجل. فلما زاره سلمان ووجد أنه قد بالغ في حق العبادة مما أداه أن يفرط في شيء من حق أهله، قال له: يا أخي، إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فاعطي كل ذي حق حقه. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من مجانبة الاعتدال، قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة من التجاوز، من الغلو، من التفريط. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التزام نهج الوسطية والاعتدال. أيها المؤمنون، إن أبواب الاعتدال في العبادة كثيرة جدا، وفي العقائد، وفي المعاملات، وفي سائر الشأن. فالإنسان يعتدل في عبادته، لا يتجاوز الحد، ولا يكلف النفس فوق طاقتها. وينبغي أن يكون الإنسان طبيبا عالما بنفسه، يتدرج مع هذه النفس. ألا ترون عباد الله أن كثيرا من الناس إذا دخل رمضان دخلوه بهمة عالية في قراءة القرآن، وفي قيام الليل، وفي صلاة التراويح، وفي ملازمة المساجد. فإذا انقضى الأسبوع الأول أو انقضت العشر الأوائل من رمضان، يدب في أنفسهم الفتور والتقصير والتقليل من شأن العبادة. لماذا؟ لأنهم ربما كلفوا أنفسهم فوق طاقتهم، أو لم يعرفوا كيف يتعاملون مع هذه النفس بالتدرج في العبادة. فإن الإنسان إن لم يعرف التعامل مع النفس انقطع عن الطاعة. وينبغي للإنسان أن يكون معتدلا في أبواب الاعتقاد، فقد حذرنا الله عز وجل من طريقة المغضوب عليهم والضالين. فالإنسان يلزم عقيدة الإسلام، هذه العقيدة السمحة الوسط، وكذلك يلزم عقيدة أهل السنة والجماعة في باب القضاء والقدر، وفي باب صفات الله عز وجل، وفي أبواب الإيمان، وفي باب إطلاق الأحكام، وفي باب التعامل مع الناس. فكم من الناس في هذه الأيام قد تجاوزوا الاعتدال في أبواب كثيرة. فالبعض تجاوز الاعتدال في الأحكام والألفاظ، فأطلق أحكام التكفير والتفسيق والتبديع على الآخرين. والبعض تجاوز الحد في التعامل مع الكفار ومع المعاهدين ومع المستأمنين الذين حث النبي صلى الله عليه وسلم على سلوك التعامل معهم بالحسنى. والبعض تجاوز الأبواب في باب القضاء والقدر والصفات وغيرها من الأبواب. ومن أبواب الاعتدال أن يعتدل الإنسان في التعامل مع العقل، فلا يطلق العنان لعقله، الاستقلالية للعقل. بعض الناس بالغ في العقل وغلا في العقل، حتى جعل هذا العقل مقدما على النقل، مقدما على النصوص الشرعية. العقل منوط بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما ينبغي علينا أن نعتدل فيه مصادر التلقي. فالإنسان إنما يتلقى هذا الدين من كتاب الله عز وجل، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن العلماء الموثوقين. أما أن يأخذ الإنسان أبجديات الدين من مواقع مشبوهة أو من أنصاف المتعلمين أو من المتحمسين، فلا، فهذا الدين عظيم. إن هذا الأمر دين، كما قال عبد الله المبارك: فلينظر أحدكم ممن يأخذ دينه، ليحرص الإنسان على السلامة في دينه. وينبغي على الإنسان أن يكون معتدلا في باب النفقة، لا يقتر على نفسه ولا يسرف في النفقة، فهي من صفات الأبرار. وكذلك يكون الإنسان معتدلا في باب الصلة والتواصل مع الأرحام ومع الوالدين. وينبغي على الإنسان أيضا عباد الله أن يكون معتدلا في الأوقات، فبعض الناس يعتني عناية كبيرة بالوقت حتى إنه من شدة عنايته بالوقت يفرط في عبادة الله عز وجل ويفرط في الطاعات، وبعض الناس لا يبالي بهذه الأوقات مع أن هذه الأوقات حجة على الإنسان ويقف بها أمام الله سبحانه وتعالى. ومن الاعتدال أن يكون الإنسان معتدلا في أبواب الطعام والشراب، وما أحرى التذكير بهذا الباب، لأن بعض الناس يسرف في باب الطعام والشراب، وكثير من الطعام يرمى في القمامة وهي حجة على الإنسان. ومن الاعتدال أن يكون الإنسان معتدلا في لباسه، متواضعا في لباسه، لا مشتهرا بلباسه ولا مرائيا ولا معجبا بلباسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس ثياب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. نفعني الله وإياكم القرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاعلموا عباد الله أن لزوم الاعتدال في حياة الإنسان من أسباب التوفيق ومن أسباب البركة في الأرزاق، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وإن الإنسان لو التزم الاعتدال في حياته لاستمر في طاعة الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القصد القصد تبلغوا، أي اعتدلوا تبلغوا. ويسلم الإنسان من الفتور، ويسلم الإنسان من الانقطاع، لأن بعض الناس يدخل في بعض العبادات بهمة قوية وعزيمة عالية، لكن لا يلبث وقتا يسيرا إلا وينقطع بسبب عدم لزوم الاعتدال. وفي الاعتدال السلامة ومحبة الناس، وفيه إعطاء سائر الناس حقوقهم، وفي الاعتدال سير على نهج الأنبياء، فإن الاقتصاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جزء من 25 جزءا من النبوة، أي يسير الإنسان في نهج الأنبياء في اعتدالهم، وقبل ذلك على نهج النبي صلى الله عليه وسلم في اعتداله في تعامله مع أهله وفي تعامله مع الناس وفي عباداته وفي سائر شأنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فصلوات ربي وتسليماته عليه. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بمعاقل الكفر والإلحاد، اللهم عليك بمعاقل الكفر والإلحاد، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم ارزقهم الأمن والأمان، اللهم ارزقهم الأمن والأمان، اللهم اجعلنا من الفائزين في شهر رمضان، اللهم اجعلنا من الفائزين في شهر رمضان، اللهم اعتق رقابنا في شهر رمضان، اللهم اجعل رمضان حجة لنا لا علينا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسجودنا وركوعنا وسائر أعمالنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم موتانا وشافي مرضانا، اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا ورخاء وسخاء وقرارا واستقرارا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم الشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفق الشيخ سلطان وأيده بالسنة والقرآن، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.